والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا قصة موسى صلى الله عليه وسلم والفوائد التي ذكرها الشيخ في هذه القصة العظيمة جدا، وأن فيها سنة الله عز وجل وحكمته البالغة، وكيف ولد موسى صلى الله عليه وسلم في قصر الجبار فرعون وحماه الله وحفظه، وكيف كتب له أن ترضعه أمه بعد أن كانت ترضعه في قلق وخوف، أصبحت ترضعه في أمان واطمئنان داخل قصر الفرعون، مع أن هي لو أخفته ولم يصل إليه كانت ترضعه خفية وفي هلع. أما الآن فهي ترضعه في أمان واطمئنان، والله عز وجل حفظ عليه صفاء روحه وسلامة فطرته. وموسى عليه السلام كان مجبولا من الله على الحزم والقوة في نصرة المظلوم، كما قتل وكز القبطي فقضى عليه، وكما ساعد المرأتين اللتين كانتا تزودان القطيع عن السقاية، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهم صلى الله عليه وسلم. وضمن الله عز وجل له البقاء والمكان، ضمن الله له البقاء والعمل والزواج، سبحان الله، يسر الله له الزواج ومكان يقيم فيه وعمل يكتسب منه صلى الله عليه وسلم. ولما طلب الله عز وجل منه أن يذهب إلى فرعون إنه غوى، طلب موسى عليه السلام العون من الله في أخيه هارون عليهما السلام، وطلب أن يشد أزره بهارون، والله عز وجل استجاب له وجعل لهما سلطان يعني حجج، وهذه الحجج تمثلت في 9 آيات بينات أتى بها موسى صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات 9 البينات هي العصا، اليد البيضاء، يعني يد بيضاء فيها ضوء، نعم مش فيها برص والعياذ بالله، يد البيضاء، القمل والضفادع والدم، وكمان السنين، السامع، نقص الأموال اللي حصل لفرعون ومن معه، إيمان السحرة ولما تحولت العصا إلى ثعبان، هذه كلها آيات بينات علم الفرعون أن الله عز وجل هو الذي أجراها سبحانه. الشاهد أن الشيخ يقول أفلا يرى العاقل أن موسى وهو وحيد وغريب وقومه مستعبدون استطاع أن ينصره الله عز وجل، ووقف أمام الفرعون مؤيد من ربه. هنا الشيخ قصد من هذه المسألة أن يا أيها الملاحدة الذين تنكرون تدبير الله للكون، هذا موسى صلى الله عليه وسلم قصته معروفة سواء عند اليهود أو عند التراث، وكيف نصره الله عز وجل وهو واحد وأيده الله تبارك وتعالى. ولذا قال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فالله عز وجل ينصرهم في الدنيا والآخرة. هل ينصر الرسل فقط؟ قال والذين آمنوا. إذن من ثبت على منهج الأنبياء نصره الله، من ثبت على منهج الأنبياء نصره الله عز وجل. ثم يقول خاتمة دي اللي احنا كنا هنبدأ فيها النهاردة، قال وتشتمل على أمرين: الأول الطريقة المثلى للدعوة إلى الله، الطريقة المثلى للدعوة إلى الله. يقول تختلف، تشتمل على أمرين: الأول الطريقة المثلى للدعوة إلى الله. الشيخ عبد الرزاق قال تختلف أحوال الدعاة إلى الله في أداء مهمته، أحوال الدعاء في بلد غير بلد غير بيئة غير زمن. فبينما يكون بعضهم خبيرا بجوهر الموضوع يعني أصله ملما بأطرافه محسنا للأداء والتعبير عما أراد يستطيع التعبير عنه وبيانه منسقا لنقاط الموضوع مقدما منها ما يجب أن يقدم مراعيا لظروف السامعين وأحوالهم يكون البعض الآخر محسنا في بعض النواحي دون بعض. يعني بعض الدعاء يمسك موضوع فيحلل أصله ودليله الشرعي وصحة هذا الدليل من ضعف هذا الدليل والمصلحة فيه والقياس عليه هيبين. فمثلا كان في شيخ اسمه الشيخ عبد المجيد سليم، وهذا الشيخ كان مفتي الديار المصرية. لما تناول موضوع المخدرات حكم المخدرات في الشرع تناولها خبير بجوهر الموضوع وملم بالأطراف والأحكام والقياس وعرض الموضوع عرض جيد جدا على الناس والمجتمعات، فقال إن الشبهة عند مبيح المخدرات أنه نبات، وده اللي انت ممكن تسمعه من ناس كتيرة جدا يقول لك الحشيش حرام ليه والأفيون حرام ليه، ده نبات ده نبات. فيقال لهم طيب والخمر، ما هي الخمر نبات، ما الخمر يعني ما هي الخمر نبات، الخمر أصلا عنب ولا بلح ولا قصب وتخمر يعني هي نبات برضه. فالحشيش نبات صنع ولا عولج، والخمر يعني خمر بلاستيك ولا خشب، ما الخمر برضه نبات. إذن ثم إن لو إن النبات، هل النبات كله حلال؟ يعني النبات اللي فيه سم حلال؟ لا طبعا لا، وفي نبات تاكله يضرك ضرر شديد جدا. فإذا التحريم في نباتات تحرم، وشجر الزقوم نبات، والشجرة التي منع الله عز وجل آدم من الأكل منها نبات. فمين اللي يقول إن النبات لا يحرم؟ وهل الشوك ليس نباتا؟ شوك نبات مش كده ولا لا؟ فما فيش حاجه اسمها نبات يحرم ونبات، طالما نبات يبقى لا يحرم، هذه قضيه غلط. ثم ان الخمر حرمها الله لانها تذهب العقل والمخدرات تذهب العقل، والله عز وجل حرم الخمر لان بعد اذهابها للعقل تؤدي الى المضار، والحشيش كذلك والافيون يؤدي الى المضار بعده على طول. ومعلوم ان الشم البودره الاورايين والكوكايين وكله مصنوع من الافيون وغيره، بعد سحق هذا الشيء الكيلو بيجيب جرام، كيلو افيون يدي جرام اورايين او يدي جرام هيروين يعني. فاذا ضرر الخمر تماما مثله ضرر المخدرات. وراح عرض الموضوع وراح جايب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيش، وأول من تكلم في علماء المسلمين في العالم كله في الحشيش هو ابن تيمية في القرن السابع الهجري. أول واحد في العالم تكلم في الحشيش هو ابن تيمية، وقال تلك الحشيشة النجسة الخبيثة هي وآكلها، تلك الحشيشة النجسة الخبيثة هي وآكلها أشد تحريما من الخمر، وعد استفاض في الكلام فيها رحمه الله. فالشيخ عبد المجيد سليم عرض هذا الكلام وظل يعرض. فهنا احنا بنقوله كمثال ان بعض الدعاء يستطيع انه يعرض القضية، اصل القضية وجوهر القضية وملابستها وقياسها واحكامها وشروطها، فبعض الناس يحسن هذا. وبعض الناس ممكن يجي يعرض قضية فيعرضها بطريقة سيئة جدا فيؤدي غرض عكسي من المطلوب، ويتكلم في بأسلوب لا يقبله الناس منه. طيب فإذا هو الشيخ يقول إن الداعية إذا تكلم في أمر لابد أنه إيه يحسنه، وهو لكي يحسنه لابد أن يتعلمه جيدا ويعرف أقوال أهل العلم فيه. وبعض الناس حين يعرض قضية يكون هادئا ويحترم من يكلمه ويطالبه بالدليل، كمسألة التهجد في رمضان والزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان. فأنت إذا عرضت القضية بلطف وببيان واضح وتطالب الخصم بالدليل، وهو يقعد يأتيك بكلام علماء تقول له أنا أطالبك بالدليل، هو يأتيك بكلام علماء تقول له يأتيني بالدليل، فالبعض قد لا يحسن الكلام. فالشيخ يقول هذا أنه لابد الواحد يحيط بالكلام. قال: وقد خلق الله الإنسان مختارا، يعني الله خلقك وخلق إرادتك، وخلق إرادتك التي بها تختار، فأنت الذي تختار. خلق الإنسان مختارا، يعني خلقه وخلق إرادته، وأودع فيه غريزة حب الاستطلاع، إنسان يحب يبحث، وطبعه على النفرة من النقص، يعني الإنسان لا يحب أن يكون فيه شيء أنقص من غيره، والرغبة في الدرجات العليا، يحب الإنسان دائما أن هو يرتفع الدرجات العليا، وطلب المزيد مما ينهض به في حياته ويرفع مستواه، وجعل فيه استعدادا للتأثر بما يرى ويسمع، جعل الإنسان مستعد يتأثر بالأشياء التي تقع عينه عليها واللي تسمع أذنه، ومحاكاة ما يجد في بيئته من الخير، اللهم إلا من مسخت فطرته. يعني إن الإنسان الداعية الذي يبقى عارف هذا في الناس، يراعي هذا حين يتكلم معهم. وخير طريق يحتذيه الدعاة في القيام بمهمته، وأمثل منهاج يسلكونه في استمالة قلوب الناس إلى الخير، والإعذار إلى من لم يستجب للعقل بعد بيان الحجة وإقامة البرهان، هو طريق الرسل. يعني يقول إن أيها الداعي، إذا أردت تأثر في الناس فإنك لن تستطيع أن تؤثر فيهم تأثيرا محمودا مطلوبا إلا بطريقة رسول الله أو بطريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وبمنهاج الدعوة إلى الله بالقول الفصل. وهذا واضح من سيرة أولياء الرسل. ثم يقول: وفيما يلي إلماعة، يعني إلماعة، إلماعة من سيرة رسول الله وخليله إبراهيم، يعني إلماعة قبس، إلماعة قبس، يلمع قبس، يعني ملخص من سيرة خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في صدق اللهجة أو الحاجة صادق، والإيمان بما يدعو إليه من التوحيد وشرائع الإسلام، صادق مؤمن بما يدعو إليه، والتصديق به على وجه اطمأنت به نفسه ورسخ في قلبه. وقد أثنى الله عليه بذلك في محكم كتابه، قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، صديقا نبيا، مش بس نبي، لا ده نبي وصديق. ما معنى صديق؟ الصديق هو الذي يصدق الحق ويصدق فيه، يصدق الحق ويصدق فيه. فكان إبراهيم عليه السلام صديقا نبيا، فعلى الداعي إلى الحق أن يكون مؤمنا بالحق، مخلصا لما يدعو إليه، صادق اللهجة فيه. الداعية الصادق الناس هتصدق، لكن إن كان كاذب ولم تكتشف أمره الناس هتكتشف بعد ذلك، وإلا انكشف سره وافتضح أمره. لو داعية بيكذب لازم حيبان، لازم، صح؟ لا بد، فإن ثياب الزور تشف عما وراءها، إذا لابس ثوب زور لازم يكشف اللي تحته، وعند ذلك يكون وبالا على الدعوة لأنه كذاب. فالناس لما تلاقي الشيخ وداعية كذاب هتشك في الدين نفسه، والعياذ بالله، والناس لا تحب هذا ولا تقبل أن واحد يقول كلام وينقض هذا الكلام أبدا. قال بدأ إبراهيم الخليل في بأبيه في الدعوة إلى التوحيد، أول ناس بدأ بهم أبوه، وهذا هو كل منهج الرسل. ولذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بأهلك الأول. فهنا إبراهيم عليه السلام لما عرف التوحيد كان أول حد يدعوه أبوه، فإنه أقرب الناس إليه وألصقهم به، فكان أولى بمعروفه وبره وإحسانه. إبراهيم عليه السلام رايح له من باب إن ده الحق هيبلغه له، دي واحدة. من باب تاني إن اللي أنا جايبه ده خير، اللي جالي ده خير كتير، فأعظم حد أديله الخير أبي، فرايح له برا وإحسانا، برا وإحسانا، إلى جانب إنه إذا ربنا هداه يبقى نصيرا لإبراهيم عليه السلام، إلى جانب ذلك يكون ردئا له، ردء يعني نصير إذا استجاب لدعوته، وظهرا له يحميه بدافع أخوة الإيمان وعصبية النفس. يبقى إذا هنا أدي أول شيء بعد الصدق إيه؟ النية، أنه هو نيته التقرب إلى الله عز وجل وبر أبيه. قال تعالى في وصفه لإبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه: يا أبتي. أول شيء كلمه يا أبتي، بيذكره بالعلاقة التي بينهما، الأبوة. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كلام عقلي، أنت بتعبد صنم، طب الصنم ده لا بيشوف ولا بيسمع ولا يغني عنك شيء. فتلطف معه في الدعوة وذكره بما بينهما من علاقة: يا أبتي. معناها طالما أنت أبي يبقى لو كذبت أنا على الناس كلها فلن أكذب عليك أنت أبدا، ولو كنت بغش الناس كلها فلن أغشك أنت أبدا أبدا. فهذا إخلاص من إبراهيم عليه السلام، وصدق من إبراهيم عليه السلام، وصلاح نية، وقلب سليم. ولذا وصفه الله عز وجل قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب نصلي ثم نكمل إن شاء الله. استحضر نية الإخلاص، نية نصح والده، وبين له بالتلطف، وبين له أن التوحيد هو أصل الدين وهو جوهر الشرائع السماوية وعليه تقوم فروع الإسلام كما ذكر. طيب قال الفائدة: فيجب على من يأمر بمعروف وينهى عن المنكر أن يقتفي أثر إبراهيم الخليل في دعوته. فيجب على من يأمر بمعروف، أي حد يريد يأمر بالمعروف، يريد ينهى عن المنكر، أن يقتفي أثر إبراهيم الخليل في دعوته، فيتلطف مع من يدعوهم. يبقى أول شيء التلطف بالرفق، بين له بهدوء، ويسوسهم حسب ما تقتضيه أحوالهم. فالكلام مع أهل الريف غير الكلام مع أهل الحضر، غير الكلام مع فئة المتعلمين، غير الكلام بار. كل فئة الإنسان لازم ينتقي الطريقة التي تناسب في الكلام. وإذا كلمت من هو أكبر منك يبقى لابد من توقير واحترام، لازم. قال: ويبدأ بأقرب الناس إليه، لأن الله قال: أنذر عشيرتك الأقربين، ولأن إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بأبيه. قال: ويقدم الإرشاد إلى عقيدة التوحيد ويركز الحديث فيها، أهم شيء التوحيد، مسائل الأخرى كلها هينة. لو الناس اقتنعوا بأنهم عديد لله وأنهم عليهم أن يطيعوا الله عز وجل، يبقى بعد كده كل ما تأمرهم بأمر فإنهم ينفذون، وهذا من الذكاء. ولذا أحد الدعاة لما نزل يجوز في إفريقيا فدخل على قبيلة من القبائل، فكان أول ما كلمهم أنه لابد من الاختتام، فالذين كانت انشرحت صدورهم للإسلام تركوه. أنت أول ما داخل تكلم على الطهارة وإن لازم تعملوا كذا وتفعلوا فعش. فلازم تكلموا عن أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض وهو رب النعم وصاحب الفضل كله، ولذا ينبغي عبادته وحده والإخلاص له وحده. وهكذا لما يستجيب لك في كل الأمور ويعلمون أنهم عبيد لله عز وجل واجب عليهم طاعة الله، عندئذ بين لهم باقي الأمور. ولذا اللي يذهب إلى أوروبا وأمريكا أول ما يبدأ معهم في الكلام في حرمة الخمر والزنا غلط، منفعش غلط. أنت لابد الأول تفهمهم أن الله واحد وليس ثلاثة كما يعبدون، وأن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض، وأنه ينبغي إخلاص العبادة له وحده. وهكذا لما يستجيب لك ويعلم أنه لكي يكون عبدا صالحا لابد يطيع أمر الله في كل شيء، عندئذ كل الخمر ربنا اللي انت بتعبده ده اللي انت حبيته وبتعبده حرم ايه الخمر وحرم كذا، لكن تبدأ من البداية لن يقتنع. قال إذن لابد دائما البداية من التوحيد، والدليل على أن البداية من التوحيد أن آدي إبراهيم عليه السلام أول ما تكلم مع آدي قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني اعبد الله الذي يسمع ويبصر ويغني عنك كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة لم يدعوهم إلا إلى التوحيد، إلى عبادة الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا أمرهم بالزكاة ولا بصيام ولا بحج ولا حج خاص، ما أمر 13 سنة ما أمرهم إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. وكل رسول أرسله الله يبدأ مع الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. يعني مش أول ما تروح تقول لهم روحوا صلوا تودوا صلوا، منفعش. لازم الأول تعلمهم أنهم عبيد لله يوحدوه، فإذا وحدوا الله قل لهم طيب بدل حبيتم ربنا وآمنتم به أمركم ب5 صلوات في اليوم والليلة. وهكذا وادعى إبراهيم عليه السلام أن الله آتاه من العلم ما لم يؤتي أباه، وادعى بالحق لأن ربنا فعلا آتاه من العلم. والله عز وجل يؤتي الأنبياء أعظم العلوم، وكل نبي هو أعلم قومه، كل نبي هو أعلم الناس أعلم قومه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندنا من كل شيء خبر، يعني من كل شيء علمنا، فما من طير يطير بجناحيه إلا عندنا منه إلا آتانا منه خبرا، يعني معناها الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم من كل شيء صلى الله عليه وسلم. وكانت اليهود تحقد على المسلمين بسبب هذا، تقول علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني علمكم حتى تخشوا الحمام ازاي، كل حاجة علمها لكم حتى دي علمها لكم، فكانوا يحقدون عليه. فالأنبياء أعلم الناس. فإبراهيم عليه السلام لما ادعى أن الله آتاه من العلم ما لم يؤتي آزر أبوه كان يدعي بالحق، ولم يكن القصد الفخر، مش بيقول تعالى فنعلم منك، لا مش قصده كده خالص، أو يكن يريد أن يتعالى على أبيه، لا أبدا، لأن التعالي على الناس ينفرهم. أول ما تخش الناس يقولون تعالوا أنتوا جهلة أنتوا بتفهموش حاجة خالص، تعالوا يلي هذه طريقة طبعا تنفر الناس تماما ويمقتونه من أجلها. بل قال له أن الله آتاه من العلم حتى يلفت نظره إلى أنه يجب أن يستمع إليه ليهديه إلى الصراط المستقيم. قال يا أبتي إني قد جاءني، يعني من الله، من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذا الغرض إن أنا بس أبين لك الطريق وأبين لك الصراط المستقيم. فنهاه عن طاعة الشيطان في وسوسته واتباعه فيما يسوله ويزينه له من الشرك وسائر المنكرات، وأن عصيانه أن الشيطان قد عصى الله وتمرد عليه فقال يا أبتي لا تعبد الشيطان. يبقى بعد ما قال له أنا جاني علم، قال له أول حاجة لا تعبد الشيطان. يعني آزر كان بيعبد الشيطان؟ آزر كان بيصلي للشيطان يعني؟ العبادة هي الطاعة، العبادة هي الطاعة، والناس للشيطان عابدون، لأن الناس بيطيع الشيطان. ما من أحد يفعل ذنبا إلا وفي الحقيقة الشيطان دعاه إلى هذا الذنب فاتبعه. ولذا تجد المجرم إذا قبض عليه يقول له الشيطان والله يا بيه ملعون الشيطان، هو كل واحد الشيطان دعاه فأطاعه. طيب الشيطان دعاك مفروض أن أنت تعصيه، لا تعبد الشيطان. قال الله أن يعبدوني، لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فالعبادة هي الطاعة، والطاعة دي طاعة عجيبة بمجرد الإشارة، لأن إبليس يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، إشارة مني فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، أنا ما كانش لي عليكم سلطان، أنا بس شاورت لكم وأنتم جيتوا تجروا. يعني مجرد واحدة ماشية رجلها باينة فبيجي الشيطان لواحد بس، فالتاني عمال يبص، إيه شيطان طلع يخلي الناس تطلع تمثيلية كده ولا فيلم والنفس وفتحة وعد أصنام عاكفون كأنهم والعياذ بالله يعبدون هذا الصنم مع أنه ليس صنم. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. إذن الداعية يجب أن يكشف الغطاء عن معنى العبادة، يبين معنى العبادة، وأن العبادة هي الطاعة، وطالما أنت عبد يبقى لابد تطيع مولاك. وإحنا قلنا إن الله اسمه الله، كلمة الله يعني المحبوب المطاع، كلمة الله يعني المحبوب، يعني هو الحبيب، هو الله الحبيب، هو الله. فطالما هو الحبيب وتطيعه، إن المحب لمن أحب مطيع. قال فعلى الداعية أن يبين معنى العبادة ويكشف الغطاء عنها ويزيدها إيضاحا ليحمي عقيدة التوحيد ويبين أصولها ويبين أصولها. وأنذر إبراهيم عليه السلام أباه إنذار المتلطف المشفق عليه بأنه خايف عليه. الأول لا تعبد الشيطان، أول جاني علم ما لم يأتك من العلم، لا تعبد الشيطان، ثم بين له أن أنا خايف عليك، خايف عليك يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبقى الداعية لازم يكون إيه؟ خايف على الناس، خايف على الناس، لازم تبين لهم أن أنا بخاف عليكم، أنا أحبكم وخايف عليكم، أنا أريد أن أنقذكم من الضلال من البدعة، أنا خايف عليه. وفعلا لابد يبقى مش بس يبين، ده يكون بحق هو إيه؟ خايف عليه فعلا، لأن لو هو بيمثل التمثيل كذب، والكذب ليس له يعني أثر. إنما لابد الواحد يبقى فعلا خايف على الناس، خايف عليهم من دخول النار. ولذا احنا لا نتمنى لأحد الكفر، أن نتمنى لشارون وأوباما والكفار نتمنى لهم أن يموتوا على الكفر ويدخلوا النار، لا، الله لا يرضى لعباده الكفر. نتمنى الهداية، نتمنى هداية الأمريكان واليهود والنصارى والمجوس والكفار والظلمة والمجرمين وقطاع الطريق، كل هؤلاء نتمنى لهم الهداية. إذا نتمنى لهم من باب إيه؟ باب الخوف عليهم. فلابد من أن الداعية يكون فعلا خايف على الناس ويدعوهم من هذا الباب، حبا فيهم وحبا في الحق والتوحيد وخوفا عليهم من الوقوع في النار. إذن لا تأثير للدعوة إلى الحق وإن كانت، ثم يقول أن لا، أن التأثير حيكون لما يكون فعلا في خوف حقيقي على الناس. وإذا الناس لم تستجب يبقى دعوة الحق لن يكون لها أصل خلاص. ولذا يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وآدي نوح عليه السلام 950 سنة يدعوهم فما آمن معه إلا قليل، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فطالما أن دعوة الحق اللي فيها خوف وصدق وطالما الناس لم تستجب يبقى لا فائدة، يبقى لا فائدة فيه. إذن لابد من وجود آذان صاغية وقلوب واعية وفطرة سليمة لم تفسدها الأهوال. لذا أبوه أبو إبراهيم لم يستجب، ليه؟ ودنه مش صاغية، فطرته غير سليمة، قلبه غير سليم، الهوى متحكم فيه. فطالما كل هذا فيه بلا فيه خلص. زي بتكلم واحد شمام والشمام هو مفكر في الجرعة ما ما تكلمه هو ما هو لا غير هو غير مستجيب هو غير مستجيب. فلذا لازم ينتقل من الترغيب إلى الإنذار. فأنذره إبراهيم عليه السلام ولكن المجرم فطرته سيئة وقلبه غير سليم وودنه كأنها مغلقة فهو اللي أنذر إبراهيم عليه السلام لئن لم تنتهي لأرجمنك. عمال أقول لك يا أبتي ولا تعبد الشيطان وخايف عليك ولا تقول لنا بطل الكلام ده خالص وإلا أرجمك لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. وقال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت مش عاجبك الآلهة بتاعتنا الأصنام دي اللي قدامك مش عاجبك؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. واضح أن إبراهيم عليه السلام كان بيحرس في بحر كان بينفخ في قفص والإنسان إذا نفخ في القفص مش قربة مقطوعة القربة مقطوعة تتنفخ شوية وروح الهواء طالع تاني من الناحية التانية إنما القفص لما تنفخ فيه ولا أي شيء خالص. إبراهيم عليه السلام كان ينفخ في هذا القفص فلا فائدة ومش قال له طيب مثلا شكرا لك نبهتني ولكن أفكر ولا حاجة لا ده قال له أرغم أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. طيب لما قال له كده انقلب عليه إبراهيم عليه السلام ولا صبر؟ يبقى الداعية لما يجب أو لما يجاب إجابة سيئة يصبر ولا ينفعل؟ يصبر. يبقى إذن لذا قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. يبقى لابد الإنسان مهما دعا أنه يعمل إيه؟ يصبر. أما العنف وأما الغضب فلا فائدة فيه عمره ما يؤدي إلى المصلحة ولا إلى فائدة. فلذا لما قال له ذلك صبر إبراهيم عليه السلام واتسع صدره وقال سلام عليك سأستغفر لك ربي. سلام عليك ما قالوش آلهتك هي منيل بنيلة ده شوية أصنام معفنة وانت رجل غبي وانت رجل مش كده مش من حقه يقول له كده ده لا من حقه يقول له ده انت أما انت رجل غبي صحيح ده انا عمال انذرك واقول لك ربنا اللي خلق السماوات وانت تعبد شوية حجارة يا رجل يا غبي يا جاهل يلي لم يقل لها وإنما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فوعد بالاستغفار واستغفر فعلا بس لا فائدة لأن الاستغفار لمن هو مشرك لا يؤدي إلى نتيجة أبدا. حفيا يعني عارف الحفاء اللي هو الترحاب والاستقبال لأن الله يستقبلني ويحبني ويكلأني برحمته. فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي. واعتزلهم وما يدعون من دون الله اعتزلهم ليبعد عن الفتنة لأنه لا يستطيع مواجهتهم وأملا أن يجد لدعوته أرضا أخرى فوفقه الله ووهب له إسحاق ويعقوب وجعل كل منهما نبيا. وفي الحقيقة إن الله وهب له إسحاق ويعقوب. إسحاق ابنه لكن يعقوب مش ابنه مش كده يعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام لأن ولذا لما ربنا جل يقول إن فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعني بشرناه إسحاق ابن له لكن يعقوب حفيد له. وقبل إسحاق هو رزق من؟ إسماعيل غلام حليم عليه السلام صادق الوعد. فربنا أكرمه بإسماعيل وأكرمه بإسحاق هذه. وإسحاق خلف يعقوب ويعقوب خلف يوسف والأسباط ولذا إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء أبو الأنبياء. فلما صدق مع الله عز وجل وأخلص لله تبارك وتعالى وصبر على الأذى وهجر الشرك وهب الله عز وجل له إسماعيل وإسحاق ويعقوب. وإسماعيل دعوته أثمرت وآمن له الناس. لا نعرف أن أحدا صد عن دعوة إسماعيل عليه السلام. لا نعرف أن الناس كذبوه مثل سليمان عليه السلام لم يكذبه الناس ولا داود عليه السلام. ولذا داود عليه السلام لم يكذبوه فكان ملكا وسليمان عليه السلام لم يكذبوه وكان ملكا. وكذلك إسماعيل عليه السلام لم يكذبوه وكان مسموع الكلمة، وتزوج من ابنة شيخ مشايخ يعني ابنة الملك يعتبرنا بس مش ملكية في الجزيرة العربية. فهؤلاء لم يجدوا صدا لدعوتهم، كل هذا ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام. إذن يقول على الدعاء كل الناس يجب أن يكونوا دعاء، أن يتذرعوا بالصبر وسعة الصدر، وأن يقابلوا السيئة بالحسنة، وأن لا ينتقم لنفسه، مش مهم أنت، ولكن خذ العفو ما استطعت إليه سبيلا. أما إذا انتهكت حرمات الشريعة فعندئذ ينتصفون لها ويأخذون على أيدي العابث. إذا في الدرس الأول من الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو الطريقة المثلى للدعوة إلى الله، في يعني الصبر، الصدق، الصدق أولا، الخوف على الناس ثانيا، الصبر على الأذى ثالث. قال في الطريقة المثلى للدعوة إلى الله الأسلوب الثاني: لم يرسل الله تعالى رسولا إلا أمره بالتوحيد. التوحيد يعني إفراد الله عز وجل بالإقرار بربوبيته والاعتراف بألوهيته والإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الربوبية يعني إقرار بأن الله له الخلق والملك والتدبير، والألوهية يعني صرف العبادات كلها لله عز وجل، إفراد الله بالعبادة. والأسماء والصفات نثبت ما أثبته الله ورسوله لنفسه من الأسماء والصفات، ونتعبد الله بهذه الأسماء وهذه الصفات. فالتوحيد قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا طلب العبودية مستلزم لتوحيد الربوبية على طول. وإذا الرسل جميعا بدأوا بدعوة أممهم إلى عبادة الله وحده وعدم الشرك به شيئا أبدا. والتوحيد أصل الدين. قال الله: إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، بس مخلصا له الدين. اعبد الله يعني وحد ربك عز وجل مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الكفار ما عبدوا اللات والعزى ومناه إلا تقربا إلى الله، وكذلك الناس هنا تتقرب بأبي العباس والبدوي إلى الله، يقول الأناس الصالحين تقرب بهم إلى الله. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد أرشد الله الناس إلى أيسر الطرق في الدعوة إلى التوحيد وأسهلها وأقربها وأعدلها، وهو الاستدلال بآيات الله وسننه الكونية. استدل بالسماوات والأرض وخلق الناس والزرع والدواب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى اعبدوا ليه؟ لأنه لخلقكم وخلق الذين من قبلكم. ثم الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهدة، الأرض فراشا مفروشة ممهدة، والسماء بناء، والسماء مبنية بلا عمد كما تراها، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. حاجة عجيبة، شوية مية تنزل على الأرض طين وتطلع فواكه وخضار، حاجة حدقة وحاجة حراءة، حاجة حلوة. سبحان الله، شيء عجيب جدا يعني. طلع عنب طعمه حلو، وطلع خيار طعمه وسط، وطلع فلفل طعمه حار. سبحانك ربي، لا إله إلا الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا بيان لنعم الله على العباد، وبالتالي لابد أن يخلصوا له الدين شاكرين له على نعمه التي أفاض عليهم بها وأفاض منها وأفاض من بركاته عليهم، وهكذا. فهذا هو الأسلوب الذي سلكه الأنبياء والمرسلون في دعوة أممهم. إبراهيم عليه السلام أرسله الله إلى قوم من الفرس عتاة جبارين يعبدون التماثيل. أما كونهم من الفرس فالله أعلم، لا ندري هل كانوا من الفرس أو لا، ولكن قوم إبراهيم صابئة، يعني يعبدون الظواهر الكونية، يعبدون الشمس والقمر وكوكب الزهرة ويعبدون رب الأرباب اللي هو الله عندهم، يعني ربنا معبود عندهم ومعاه الشمس والقمر والنجوم. فأنكر عليهم هذا، قال الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هو عارف هذا تمثال للشمس، وهذا تمثال للقمر، وهذا تمثال لكوكب الزهرة، وهذا تمثال لكذا، وتمثال للمشتري، وتمثال 12 كوكب عندهم غير الثلاثة الأصلية دي، ولا 11 غير الأصلية، وهم يعبدونها. فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ شوية تماثيل. ولم يكن عندهم حجة، قالوا: وجدنا آباءنا لها عادل. احنا ما يا الله احنا طلعنا لنا أبأنا بيعبدوها فعبدناه وخلاص. إذا ليست هذه حجة ولا لا؟ كان يجب يقولون له: لا، هذه ترزق، هذه تخلق، هذه تشفي من المرض، هذه كذا. لكن هم عارفين أنها لا تشفي ولا تخلق ولا تعمل شيء. فسفه إبراهيم عليه السلام أحلامهم، يعني عقولهم، وقال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا كلام شديد جدا. قال لهم: يبقى أنتم وآباؤكم إيه؟ ضلين ضلال مبين. كلام شديد جدا، لأن هم ما جاولوش حجة. وبين لهم أن هذه التماثيل لا تسمع ولا تستجيب ولا تملك نفعا ولا ترفع ضررا، فلا يليق بإنسان عاقل أن يعبدها. قال: هل يسمعونكم استدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ تمثال ده اللي انت بتعبده بتاع الزهرة ولا القمر، بيسمع لما تناديه ولا بيرفع الضر لما يكون عندك ضر ولا ولا ولا؟ برضو ما لهوش حجة. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يبقى كل مرة مش عارفين يردوا عليه، مش عارفين يجيبوا له حجة. فلما ركبوا رؤوسهم وأبوا إلا اللجاج والعناد، اللجاج يعني الجدال بالباطل، والعصبية الممقوتة في تقليد الآباء والأجداد، أعلن العداوة لهم. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ طالما أنتم بقى بتقولوا أنها ما فيهاش فايدة، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كل شيء يعبد من دون الله عدو لنا، بس إذا كان يعبد وهو جماد أو يعبد وهو راض يبقى عدو لك، غير كده ما بقاش عدو لك. خد بالك، يعني الهنود بيعبدوا البقرة، البقرة تبقى عدو لك؟ لا، لأن البقرة غير راضية، البقرة لا ترضى بهذا، أن البقرة مسبحة لله عز وجل. طيب بيعبدوا في اليابان القرد، يبقى القرد بقى عدونا؟ لا، مش عدونا. طيب بيعبدوا حجر، يبقى الحجر عدونا؟ ماشي. بيعبدوا المسيح عليه السلام، ها المسيح عدو لنا؟ لا، ده حبيب لنا، نحن نحبه لأنه يعبد وهو غير راضي، وهو غير راضي. الصنم عدو لنا، بدينا هنكسره حتى. لا، الصنم لا يسبح، إنما تصدر الحجارة تسبح، الحجارة في أصل خلقتها تسبح، إنما الصنم لا. الصنم أنت مفروض لما ربنا بيفتح بتعمل إيه؟ بتمسكه تدشدش ولا لا؟ لكن بمسك البقرة أموتها؟ لا، لا. وإذا ذبحتها بتباح عشان أكلها، مش بتباح عشان هي الصنم يعبد من دون الله. فإذا التي لا تعقل ولا تعبد فهذه تدمر وعدو لنا، والتي تعبد وهي راضية عدو لنا. الشيطان يعبد وهو راضي فهو عدو لنا. فقال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بس ما إذن الشمس عدو لإبراهيم؟ لا، تمثال الشمس عدو لإبراهيم. القمر عدو لإبراهيم؟ لا، صنم القمر عدو لإبراهيم عليه السلام. فلذا قال: فإنهم عدو لي إلا رب، ولذا هيكسرها مش كده؟ لأنها عدوة رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، خلقني ويهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. هنا بيتكلم عن الربوبية ولا لا؟ اللي هي ملك وخلق وتدبير، فملكني وخلقني يهديني، هذا تدبير، يطعمني يرزقني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين رزق، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبين لهم أن الله يملك كل شيء من خلق وملك وتدبير ورحمة ورزق ومغفرة. وجد إبراهيم عليه السلام أنه لا بد له من سلوك طريق آخر عملي في إقامة الحجة. فيش فايدة، بين لهم كل حاجة فيش فايدة. فأقسم بالله أن يكيد لأصنامهم وهم عنها غائبون. طب لما يكيدهاش هم حاضرون؟ حيمنعوا؟ لا حيمنعوا، ومش هو المفسدة حصلت. إن سميت مفسدة هي مصلحة طبعا، هي حصلت هو هيكسر فهم حاضرين حيمنعوا، إنه هو ناوي يكسر خلاص. فانتهج فرصة خروجهم من البلد لشؤونهم، وذهب إلى آلهتهم خفية حتى لا يصده أحد. فراح عمل في الأصنام، كسر هذه الأصنام. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. هو يريد هذه الدعوة لأنه يريد لما يجوا يقول لهم طب أهم، يعني هو مش مكسرها، هو مكسرها عشان يقول لهم بصوا ما عرفتش حتى الدفع عن نفسها. آلهة فين؟ زي آلهة تعبدوها، هي مش عارفة حتى الدفع عن نفسها، ودينا ده جشتها كلها قدامكم. فإذا لو هي تستعقل ولا بتسمع ولا بتنزق ولا بتنفع ولا حاجة، كانت دفعت عن نفسها، كانت أذتني. فهو كان يريد يقيم عليهم الحجة فعلا. العاقل من المفروض يقول الله ده فعلا ما أذتهوش، يبقى دي ولا حاجة صحيحة. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جابوه قدام الناس كلها، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا لا يريد الكذب ولا شيء ولا التعريف حتى، وإنما هم الأصنام اللي عندهم زي ما ذكرت لك عندهم 12 إله اللي هم المشتري ونبتون وزحل ويرانس، الكواكب السماوية دي والزهرة وعطارد والمريخ والأرض، وعندهم الشمس والقمر، وعندهم صنم كمان لربنا اللي هو إيه اللي هو الله. فعاملين ال 12 صنم والاثنين كمان اللي هم الشمس والقمر يبقى 14، والرب يبقى كام صنم؟ 15 صنم. هو كسر ال 14 وجعل 15 هم بيظن ان ده صنم لربنا، وده مستحيل يكون صنم لربنا لان ربنا ليس كمثله شيء. اللي هو قيل، قيل يعني الله، اسرائيل، جبرائيل. فراح جاي على ده، راح كسر دراعه وحط الفاس فيه. هم عندهم ان ال 14 اله بتدبر الكون، بس كلها بترجع لمين؟ لقيل الرب الاكبر ده، وهو ده اللي مدبر الكون ومنظم و و و و. يبقى لو الصغيرين اتكسروا يبقى الكبير هو اللي كسره بمقتضى ايه؟ عقيدته. انتوا عقيدتكم ان ال 14 دول متحكمين في الكون، واللي متحكم في ال 14 قيل. طب هو يبقى ايه اللي كسرهم بقى؟ عايز يثبت لهم فساد عقيدتهم. يبقى مش قصده التكسير، ده قصده يكسر العقيده اللي جوه مش الصنم اللي بره. لكن هم بسبب الغباء والعناد نتج من ذلك تكسير اللي بره مش اللي جوه. هو المقصود تكسير اللي جوه. يعني اول ما يجي يقول الله صحيح والله سكت 12 اله وبيدبروا الكون ده كله وكسرهم كله، يبقى صحيح العمليه مش نافعه، ويبقى دي مدحك. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعله بمقتضى أساطيركم وعقيدتكم إن هو اللي بيكسر اللي بيعمل كل حاجة، فاسألوهم بقى إن كانوا ينطقون. يبقى برضه عاوز يبين لهم إن هؤلاء لا يفقهون ولا ينطقون ولا يسمعون. نجحت إلى حد ما، يعني شوية كده عملت لهم فوقة شوية، بس الفوقة دي راحت في ساكن. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني قالوا أه صحيح، ما هو لو فعلا دول كسروا يبقى المفروض اللي كسرهم الكبير بتاعهم، ثم لو دول كسروا يبقى لا بينفعوا ولا بيضروا ولا بيسمعوا ولا بيعقلوا ولا حاجة. أمال بيدبروا الكون إزاي ومش عارفين يحموا نفسهم؟ يبقى بدوا إيه شوية عقل كده، ثم نكسوا على رؤوسهم. وكتير من الناس يعرف الحق ويروح إيه؟ رجع عنه تاني، بعد ما عرف الحق وبان له يرجع عنه تاني. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب ما انتوا عارفين ما بيتكلموش، طب ما انتوا عارفين انتوا، مش هو قال من الاول ما بينطقوا ما بيتكلموش، فانتوا الان خلاهم هم يقولوا ان دول ايه؟ ما بينطقوش. طب لما ما بينطقوش ولا بتنيلوش بتعبدوهم ليه؟ لا إله إلا الله. فازداد طريق الحق وضوحا وبيانا، واستحكمت حلقات الحجة لإبراهيم على أبيه وقومه. قال طيب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ مش بس لا ينفعون، دول لا بينفعوا ولا يضرون. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف لكم يعني زجرا لكم، تعبدون أشياء لا تسمع ولا تعقل ولا تنطق ولا حاجة خالص، ما فيش عقل خالص، أفلا تعقلون. فحمية الجاهلية خدته للباطل، ما فيش رب عليه، ما يدروش يقيموا عليه الحجة. وده فتك شاب واحد هم بلد بحالهم غير قادرين على ليه، لأن هو معه الحق وهم معهم الباطل. فلو كان افتراءه في الحق فلن يقدر عليك الناس كلهم، كبيرهم وصغيرهم لا يستطيع. يبقى الحل العنف خلاص، يبقى الحل حرقوه ولعوا فيه، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. خلاص إذا ما فيش حل غير العنف، ودي ما لهاش طريقة بقى خلاص. فجابوا المنجنيق وجابوا الخشب ووضعوا فيه إبراهيم عليه السلام. فهنا بيتذكر ربنا عز وجل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه. هم بعد كل هذا، طب لما رأوه نجا، يعني ده عمل نار رهيبة جدا، وبعدين بصوا لقوه طالع يمشي من النار ولا أصابه شيء، كان المفروض إيه؟ خلاص بان هو الحق، فيش فايدة. أهل الباطل لما الباطل بيستحكم في النفوس لا فايدة. قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هي بيت المقدس، وهو عاش في بيت المقدس ومات في بيت المقدس ودفن في بلدة الخليل المشهورة الآن، بلدة الخليل كان بالقدس. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم يعني هو ويعقوب وإسحاق أئمة يهدون بأمرنا. لا إمام ولا يسمى إماما إلا إذا كان يهدي بأمر من؟ بأمر الله، يعني يكون على منهج الحق. إذا لو في حد على منهج باطل لا ينفع أن يسمى إمام. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني الدعوة إلى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال الله إنا لننصر رسلنا، بس رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، في نصرة أهل الحق. هكذا وديك شايف مفيش مجاملة، يعني أبوه في النار في النار، فاشمعنا بقى أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه؟ يقول لك أصل أحياهم الله وقال لهم أمنوا فأمنوا. طب ربك لو أحيا الكفار كله وقال لهم آمنوا حيؤمنوا؟ حيؤمنوا؟ لو الله عز وجل أحيا الكفار قدامه كل اللي كفر من قبل وأحياهم هو، خلاص حيؤمنوا طب على طول، ولذا كلهم يوم القيامة لو شاء الله ما أشركنا ما عبدوا، كل حيؤمن. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها. اشمعنا بقى يبقى الكوسة إن أبوهم بس اللي يحييهم ويؤمنهم؟ طب ما دي كوسة، طب ما يحيي كمان أبو عمر وأم عمر وأبو عثمان بن عفان وأمه وأبو عبد العال طلع وهكذا، والناس كلها بقى وأبو الأنبياء وأمهات الأنبياء والناس اللي كفرت كلها، يعني عشان بلاش في كوسة وكل دول يصحوا ويؤمنوا خلاص. فده كلام طبعا لا يعني لا يصدقه عاقل بحال من أحوال. بارك الله فيكم. المرة القادمة إن شاء الله الشيخ بيختم بالفرق الإسلامية.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا قصة موسى صلى الله عليه وسلم والفوائد التي ذكرها الشيخ في هذه القصة العظيمة جدا، وأن فيها سنة الله عز وجل وحكمته البالغة، وكيف ولد موسى صلى الله عليه وسلم في قصر الجبار فرعون وحماه الله وحفظه
وكيف كتب له أن ترضعه أمه بعد أن كانت ترضعه في قلق وخوف، أصبحت ترضعه في أمان واطمئنان داخل قصر الفرعون، مع أن هي لو أخفته ولم يصل إليه كانت ترضعه خفية وفي هلع، أما الآن فهي ترضعه في أمان واطمئنان. والله عز وجل حفظ عليه صفاء روحه وسلامة فطرته، وموسى عليه السلام كان مجبولا من الله على الحزم والقوة في نصرة المظلوم، كما قتل وكز القبطي فقضى عليه، وكما ساعد المرأتين اللتين كانتا تزودان القطيع عن السقاية، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهم صلى الله عليه وسلم. وضمن الله عز وجل له البقاء والمكان، ضمن الله له البقاء والعمل والزواج، سبحان الله، يسر الله له الزواج ومكان يقيم فيه وعمل يكتسب منه صلى الله عليه وسلم. ولما طلب الله عز وجل منه أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، طلب موسى عليه السلام العون من الله في أخيه هارون عليهما السلام، وطلب أن يشد أزره بهارون، والله عز وجل استجاب له وجعل لهما سلطانا، سلطان يعني حجج، وهذه الحجج تمثلت في 9 آيات بينات أتى بها موسى صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات 9 البينات هي العصا، اليد البيضاء، يعني يد بيضاء فيها ضوء، نعم مش فيها برص، والعياذ بالله، يد البيضاء، القمل والضفادع والدم، وكمان السنين، السامع، نقص الأموال اللي حصل لفرعون ومن معه، إيمان السحرة ولما تحولت العصر إلى ثعبان، هذه كلها آيات بينات، علم الفرعون أن الله عز وجل هو الذي أجراها سبحانه. الشاهد أن الشيخ يقول أفلا يرى العاقل أن موسى وهو وحيد وغريب وقومه مستعبدون استطاع أن ينصره الله عز وجل، ووقف أمام الفرعون مؤيد من ربه. هنا الشيخ قصده من هذه المسألة أن يا أيها الملاحدة الذين تنكرون تدبير الله للكون، هذا موسى صلى الله عليه وسلم قصته معروفة سواء عند اليهود أو عند التراث، وكيف نصره الله عز وجل وهو واحد وأيده الله تبارك وتعالى. ولذا قال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فالله عز وجل ينصرهم في الدنيا والآخرة. هل ينصر الرسل فقط؟ قال والذين آمنوا. إذن من ثبت على منهج الأنبياء نصره الله، من ثبت على منهج الأنبياء نصره الله عز وجل. ثم يقول خاتمة دي اللي احنا كنا هنبدأ فيها النهاردة، قال وتشتمل على أمرين، الأول الطريقة المثلى للدعوة إلى الله، الطريقة المثلى للدعوة إلى الله، يقول تختلف، تشتمل على أمرين، الأول الطريقة المثلى للدعوة إلى الله. الشيخ عبد الرزاق قال تختلف أحوال الدعاة إلى الله في أداء مهمته، أحوال الدعاة في بلد غير بيئة غير زمن، فبينما يكون بعضهم خبيرا بجوهر الموضوع يعني أصله، ملما بأطرافه، محسنا للأداء والتعبير عما أراد، يستطيع التعبير عنه وبيانه، منسقا لنقاط الموضوع مقدما منها ما يجب أن يقدم، مراعيا لظروف السامعين وأحوالهم، يكون البعض الآخر محسنا في بعض النواحي دون بعض. يعني بعض الدعاء يمسك موضوع فيحلل أصله ودليله الشرعي وصحة هذا الدليل من ضعف هذا الدليل والمصلحة فيه والقياس عليه هيبين. فمثلا كان في شيخ اسمه الشيخ عبد المجيد سليم، وهذا الشيخ كان مفتي الديار المصرية. لما تناول موضوع المخدرات، حكم المخدرات في الشرع، تناولها خبير بجوهر الموضوع وملم بالأطراف والأحكام والقياس، وعرض الموضوع عرض جيد جدا على الناس والمجتمعات، فقال إن الشبهة عند مبيح المخدرات أنه نبات. وده اللي أنت ممكن تسمعه من ناس كتيرة جدا، يقول لك الحشيش حرام ليه والأفيون حرام ليه، ده نبات ده نبات. فيقال لهم طيب والخمر، ما هي الخمر نبات، ما الخمر يعني، ما هي الخمر نبات، الخمر أصلا عنب ولا بلح ولا قصب وتخمر، يعني هي نبات برضه. فالحشيش نبات صنع ولا عولج، والخمر يعني خمر بلاستيك ولا خشب، ما الخمر برضه نبات. إذن ثم إن لو إن النبات، هل النبات كله حلال؟ يعني النبات اللي فيه سم حلال؟ لا طبعا لا، وفي نبات تاكله يضرك ضرر شديد جدا. فاذا التحريم في نباتات تحرم، وشجر الزقوم نبات، والشجره التي منع الله عز وجل ادم من الاكل منها نبات. فمين اللي يقول ان النبات لا يحرم؟ وهل الشوك ليس نباتا؟ شوك نبات مش كده ولا لا؟ فمفيش حاجه اسمها نبات يحرم ونبات، طالما نبات يبقى لا يحرم، هذه قضيه غلط. ثم ان الخمر حرمها الله لانها تذهب العقل، والمخدرات تذهب العقل، والله عز وجل حرم الخمر لان بعد اذهابها للعقل تؤدي الى المضار، والحشيش كذلك والافيون يؤدي الى المضار بعده على طول. ومعلوم ان الشم البودرة الاورايين والكوكايين وكله مصنوع من الافيون وغيره، بعد سحق هذا الشيء الكيلو بيجيب جرام، الكيلو افيون يدي جرام اورايين او يدي جرام هيروين يعني. فاذا ضرر الخمر تماما مثله ضرر المخدرات. وراح عرض الموضوع وراح جايب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيش، وأول من تكلم في علماء المسلمين في العالم كله في الحشيش هو ابن تيمية في القرن السابع الهجري. أول واحد في العالم تكلم في الحشيش هو ابن تيمية، وقال تلك الحشيشة النجسة الخبيثة هي وآكلها، تلك الحشيشة النجسة الخبيثة هي وآكلها أشد تحريما من الخمر، وعد استفاض في الكلام فيها رحمه الله. فالشيخ عبد المجيد سليم عرض هذا الكلام وظل يعرض. فهنا احنا بنقوله كمثال ان بعض الدعاة يستطيع انه يعرض القضية، اصل القضية وجوهر القضية وملابستها وقياسها واحكامها وشروطها، فبعض الناس يحسن هذا. وبعض الناس ممكن يجي يعرض قضية فيعرضها بطريقة سيئة جدا، فيؤدي غرض عكسي من المطلوب، ويتكلم في بأسلوب لا يقبله الناس منه. طيب فإذا هو الشيخ يقول إن الداعية إذا تكلم في أمر لابد أنه يحسنه، وهو لكي يحسنه لابد أن يتعلمه جيدا ويعرف أقوال أهل العلم فيه. وبعض الناس حين يعرض قضية يكون هادئا ويحترم من يكلمه ويطالبه بالدليل، كمسألة التهجد في رمضان أو الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان. فأنت إذا عرضت القضية بلطف وببيان واضح وتطالب الخصم بالدليل، وهو يقعد يأتيك بكلام علماء تقول له أنا أطالب بالدليل، هو يأتيك بكلام علماء تقول له يأتيني بالدليل، فالبعض قد لا يحسن الكلام. فالشيخ يقول هذا أنه لابد الواحد يحيط بالكلام. قال وقد خلق الله الإنسان مختارا، يعني الله خلقك وخلق إرادتك وخلق إرادتك التي بها تختار، فأنت الذي تختار. خلق الإنسان مختارا يعني خلقه وخلق إرادته، وأودع فيه غريزة حب الاستطلاع، الإنسان يحب يبحث، وطبعه على النفرة من النقص، أن الإنسان لا يحب أن يكون فيه شيء أنقص من غيره، والرغبة في الدرجات العليا، يحب الإنسان دائما أن هو يرتفع الدرجات العلى، وطلب المزيد مما ينهض به في حياته ويرفع مستواه، وجعل فيه استعدادا للتأثر بما يرى ويسمع، جعل الإنسان مستعد يتأثر بالأشياء التي تقع عينه عليها واللي تسمع أذنه، ومحاكاة ما يجد في بيئته من الخير، اللهم إلا من مسخت فطرته. يعني إن الإنسان الداعية الذي يبقى عارف هذا في الناس، يراعي هذا حين يتكلم معهم. وخير طريق يحتذيه الدعاة في القيام بمهمتهم، وأمثل منهاج يسلكونه في استمالة قلوب الناس إلى الخير، والإعذار إلى من لم يستجب للعقل بعد بيان الحجة وإقامة البرهان، هو طريق الرسل. يعني يقول إن أيها الداعي، إذا أردت تأثر في الناس فإنك لن تستطيع أن تؤثر فيهم تأثيرا محمودا مطلوبا إلا بطريقة رسول الله أو بطريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وبمنهاج الدعوة إلى الله بالقول الفصل. وهذا واضح من سيرة أولياء الرسل. ثم يقول: وفيما يلي إلماعة، يعني إلماعة، إلماعة من سيرة رسول الله وخليله إبراهيم، يعني إلماعة قبس، إلماعة قبس، شيء يلمع قبس، يعني ملخص من سيرة خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في صدق اللهجة أو الحاجة صادق، والإيمان بما يدعو إليه من التوحيد وشرائع الإسلام، صادق مؤمن بما يدعو إليه، والتصديق به على وجه اطمأنت به نفسه ورسخ في قلبه، وقد أثنى الله عليه بذلك في محكم كتابه، قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، صديقا نبيا، مش بس نبي، لا ده نبي وصديق. ما معنى صديق؟ الصديق هو الذي يصدق الحق ويصدق فيه، يصدق الحق ويصدق فيه. فكان إبراهيم عليه السلام صديقا نبيا، فعلى الداعي إلى الحق أن يكون مؤمنا بالحق، مخلصا لما يدعو إليه، صادق اللهجة فيه. الداعية الصادق الناس هتصدقه، لكن إن كان كاذب ولم تكتشف أمره الناس هتكتشف بعد ذلك، وإن لم كشف سره وافتضح أمره. لو داعية بيكذب لازم حيبان، لازم صح، لا بد، فإن ثياب الزور تشف عما وراءها، إذا لابس ثوب زور لازم يكشف اللي تحته، وعند ذلك يكون وبالا على الدعوة لأنه كذاب. فالناس لما تلاقي الشيخ وداعية كذاب هتشك في الدين نفسه والعياذ بالله، والناس لا تحبها ولا تقبل أن واحد يقول كلام وينقض هذا الكلام أبدا. قال: بدأ إبراهيم الخليل في بأبيه في الدعوة إلى التوحيد، أول ناس بدأ بهم أبوه، وهذا هو كل منهج الرسل. ولذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بأهلك الأول. فهنا إبراهيم عليه السلام لما عرف التوحيد كان أول حد يدعوه أبوه، فإنه أقرب الناس إليه وألصقهم به، فكان أولى بمعروفه وبره وإحسانه. إبراهيم عليه السلام رايح له من باب إن ذا الحق هيبلغه له، دي واحدة، من باب تاني إن اللي أنا جايبه ده خير، اللي جاي ده خير كتير. فأعظم حد أديله الخير أبي، فريح له برا وإحسانا، برا وإحسانا، إلى جانب أنه إذا ربنا هداه يبقى نصيرا لإبراهيم عليه السلام، إلى جانب ذلك يكون ردئا له، ردئ يعني نصير إذا استجاب لدعوته، وظهرا له يحميه بذات أخوة الإيمان وعصبية النسب. يبقى إذا هنا أدي أول شيء بعد الصدق إيه؟ النية، أن هو نيته تقرب إلى الله عز وجل وبر أبيه. قال تعالى في وصفه لإبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه يا أبتي، أول شيء كلمه يا أبتي، بيذكره بالعلاقة التي بينهما الأبوة، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كلام عقلي، أنت بتعبد صنم، طب الصنم ده لا بيشوف ولا بيسمع ولا يغني عنك شيء. فتلطف معه في الدعوة وذكره بما بينهما من علاقة، يا أبتي، معناها طالما أنت أبي يبقى لو كذبت أنا على الناس كلها فلن أكذب عليك أنت أبي، ولو كنت بغش الناس كلها فلن أغشك أنت أبدا أبدا. فهذا إخلاص من إبراهيم عليه السلام، وصدق من إبراهيم عليه السلام، وصلاح نية، وقلب سليم. ولذا وصفه الله عز وجل قال إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب نصلي ثم نكمل إن شاء الله. استحضر نية الإخلاص، نية نصح والده، وبين له بالتلطف، وبين له أن التوحيد هو أصل الدين وهو جوهر الشرائع السماوية وعليه تقوم فروع الإسلام كما ذكر. طيب قال الفائدة، فيجب على من يأمر بمعروف وينهى عن المنكر أن يقتفي أثر إبراهيم الخليل في دعوته. فيجب على من يأمر بمعروف، أي حد يريد يأمر بالمعروف، يريد ينهى عن المنكر، أن يقتفي أثر إبراهيم الخليل في دعوته، فيتلطف مع من يدعوهم. يبقى أول شيء التلطف بالرفق، بين له بهدوء، ويسوسهم حسب ما تقتضيه أحوالهم. فالكلام مع أهل الريف غير الكلام مع أهل الحضر، غير الكلام مع فئة المتعلمين، غير الكلام بار. كل فئة الإنسان لازم ينتقي الطريقة التي تناسب في الكلام. وإذا كلمت من هو أكبر منك يبقى لابد من توقير واحترام، لازم. قال ويبدأ بأقرب الناس إليه، لأن الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين، ولأن إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بأبيه. قال ويقدم الإرشاد إلى عقيدة التوحيد ويركز الحديث فيها، أهم شيء التوحيد، مسائل الأخرى كلها هينة. لو الناس اقتنعوا بأنهم عديد لله وأنهم عليهم أن يطيعوا الله عز وجل، يبقى بعد كده كل ما تأمرهم بأمر فإنهم ينفذون، وهذا من الذكاء. ولذا أحد الدعاة لما نزل يجوز في إفريقيا فدخل على قبيلة من القبائل، فكان أول ما كلمهم أنه لابد من الاختتان، فالذين كانت انشرحت صدورهم للإسلام تركوه. أنت أول ما داخل تكلم على الطهارة وإن لازم تعملوا كذا وتعملوا فعش، فلازم تكلم عن أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض وهو رب النعم وصاحب الفضل كله، ولذا ينبغي عبادته وحده والإخلاص له وحده، وهكذا. لما يستجيبوا لك في كل الأمور ويعلمون أنهم عبيد لله عز وجل واجب عليهم طاعة الله، عندئذ بين لهم باقي الأمور. ولذا اللي يذهب إلى أوروبا وأمريكا أول ما يبدأ معهم في الكلام في حرمة الخمر والزنا غلط، منفعش غلط. أنت لابد الأول تفهمهم أن الله واحد وليس ثلاثة كما يعبدون، وأن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض، وأنه ينبغي إخلاص العبادة له وحده. وهكذا لما يستجيب لك ويعلم أنه لكي يكون عبدا صالحا لابد يطيع أمر الله في كل شيء، عندئذ كل الخمر ربنا اللي انت بتعبده ده اللي انت حبيته وبتعبده حرم ايه الخمر وحرم كذا، لكن تبدأ من البداية لن يقتنع. قال إذن لابد دائما البداية من التوحيد، والدليل على أن البداية من التوحيد أن آدي إبراهيم عليه السلام أول ما تكلم مع أبي قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني اعبد الله الذي يسمع ويبصر ويغني عنك كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة لم يدعوهم إلا إلى التوحيد، إلى عبادة الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا أمرهم بالزكاة ولا بصيام ولا بحج ولا حج خالص، ما أمرهم 13 سنة ما أمرهم إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. وكل رسول أرسله الله يبدأ مع الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. يعني مش أول ما تروح تقول لهم روحوا صلوا تودوا صلاة، ما ينفعش، لازم الأول تعلمهم أنهم عبيد لله يوحدوه، فإذا وحدوا الله قل لهم طيب بدل ما حبيتم ربنا وآمنتم به أمركم ب5 صلوات في اليوم والليلة. وهكذا وادعى إبراهيم عليه السلام أن الله آتاه من العلم ما لم يؤت أباه، وادعى بالحق لأن ربنا فعلا آتاه من العلم، والله عز وجل يؤتي الأنبياء أعظم العلوم، وكل نبي هو أعلم قومه، كل نبي هو أعلم الناس أعلم قومه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندنا من كل شيء خبر، يعني من كل شيء علمنا، فما من طير يطير بجناحيه إلا عندنا منه إلا آتانا منه خبرا، يعني معناها الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم من كل شيء صلى الله عليه وسلم. وكانت اليهود تحقد على المسلمين بسبب هذا، تقول علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني علمكم حتى تخشوا الحمام إزاي، كل حاجة علمها لكم حتى دي علمها لكم، فكانوا يحقدون عليه. فالأنبياء أعلم الناس. فإبراهيم عليه السلام لما ادعى أن الله آتاه من العلم ما لم يؤتي آزر أبوه كان يدعي بالحق، ولم يكن القصد الفخر، مش بيقول تعالى فأنا أعلم منك، لا مش قصده كده خالص، أو يكن يريد أن يتعالى على أبيه، لا أبدا، لأن التعالي على الناس ينفرهم، أول ما تخش الناس يقولون تعالى ده أنتوا جهلة أنتوا بتفهموش حاجة خالص، تعالوا يلي يلي، هذه طريقة طبعا تنفر الناس تماما ويمقتونه من أجلها. بل قال له أن الله آتاه من العلم حتى يلفت نظره إلى أنه يجب أن يستمع إليه ليهديه إلى الصراط المستقيم. قال يا أبتي إني قد جاءني، يعني من الله، من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذن الغرض إن أنا بس أبين لك الطريق وأبين لك الصراط المستقيم. فنهاه عن طاعة الشيطان في وسوسته واتباعه فيما يسوله ويزينه له من الشرك وسائر المنكرات، وأن عصيانه أن الشيطان قد عصى الله وتمرد عليه. فقال يا أبتي لا تعبد الشيطان، يبقى بعد ما قال له أنا جاني علم قال له أول حاجة لا تعبد الشيطان، يعني آزر كان بيعبد الشيطان؟ آزر كان بيصلي للشيطان؟ يعني العبادة هي الطاعة، العبادة هي الطاعة، والناس للشيطان عابدون، لأن الناس بيطيع الشيطان، ما من أحد يفعل ذنبا إلا وفي الحقيقة الشيطان دعاه إلى هذا الذنب فاتبعه. ولذا تجد المجرم إذا قبض عليه يقول له الشيطان والله يا بيه ملعون الشيطان، هو كل واحد الشيطان دعاه فأطاعه. طيب الشيطان دعاك مفروض أن أنت تعصي؟ لا تعبد الشيطان. قال الله أن يعبدوني، لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فالعبادة هي الطاعة، والطاعة دي طاعة عجيبة بمجرد الإشارة، لأن إبليس يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، إشارة مني فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أنا ما كانش لي عليكم سلطان، أنا بس شاورت لكم وأنتم جيتوا تجروا. يعني مجرد واحدة ماشية رجليها باينة، فبيجي الشيطان لواحد بس، والتاني عمال يبص، الشيطان طلع يخلي الناس تطلع تمثيلية كده ولا فيلم، والناس وفتحة وعد أصنام عاكفون كأنهم والعياذ بالله يعبدون هذا الصنم، مع أنه ليس صنم. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. إذن الداعية يجب أن يكشف الغطاء عن معنى العبادة، يبين معنى العبادة، وأن العبادة هي الطاعة، وطالما أنت عبد يبقى لابد تطيع مولاك. وإحنا قلنا إن الله اسمه الله، كلمة الله يعني المحبوب المطاع، كلمة الله يعني المحبوب، يعني هو الحبيب، هو الله الحبيب، هو الله. فطالما هو الحبيب وتطيعه، إن المحب لمن أحب مطيع. قال فعلى الداعية أن يبين معنى العبادة ويكشف الغطاء عنها ويزيدها إيضاحا ليحمي عقيدة التوحيد ويبين أصولها ويبين أصولها. وأنذر إبراهيم عليه السلام أباه إنذار المتلطف المشفق عليه بأنه خايف عليه. الأول لا تعبد الشيطان، أول جاني علم ما لم يأتيك من العلم، لا تعبد الشيطان، ثم بين له أن أنا خايف عليك، خايف عليك يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبقى الداعية لازم يكون إيه؟ خايف على الناس، خايف على الناس، لازم تبين لهم أن أنا بخاف عليكم، أنا أحبكم وخايف عليكم، أنا أريد أنقذكم من الضلال من البدعة، أنا خايف عليه. وفعلا لابد يبقى مش بس يبين، ده يكون بحق هو إيه خايف عليه فعلا، لأن لو هو بيمثل التمثيل كذب، والكذب ليس له يعني أثر. إنما لابد الواحد يبقى فعلا خايف على الناس، خايف عليهم من دخول النار. ولذا احنا لا نتمنى لأحد الكفر، أن نتمنى لشارون وأوباما والكفار نتمنى لهم أن يموتوا على الكفر ويدخلوا النار، لا، الله لا يرضى لعباده الكفر. نتمنى الهداية، نتمنى هداية الأمريكان واليهود والنصارى والمجوس والكفار والظلمة والمجرمين وقطاع الطريق، كل هؤلاء نتمنى لهم الهداية. إذا نتمنى لهم من باب إيه؟ باب الخوف عليهم. فلابد من أن الداعية يكون فعلا خايف على الناس ويدعوهم من هذا الباب، حبا فيهم وحبا في الحق والتوحيد وخوفا عليهم من الوقوع في النار. إذن لا تأثير للدعوة إلى الحق وإن كانت، ثم يقول أن لا، أن التأثير حيكون لما يكون فعلا في خوف حقيقي على الناس. وإذا الناس لم تستجب يبقى دعوة الحق لن يكون لها أصل خلاص. ولذا يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وأدي نوح عليه السلام 950 سنة يدعوهم فما آمن معه إلا قليل، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فطالما أن دعوة الحق اللي فيها خوف وصدق، وطالما الناس لم تستجب بلا فائدة، بلا فائدة فيه. إذن لابد من وجود آذان صاغية وقلوب واعية وفطرة سليمة لم تفسدها الأهوال. لذا أبوه أبو إبراهيم لم يستجب، ليه؟ ودنه مش صاغية، فطرته غير سليمة، قلبه غير سليم، الهوى متحكم فيه. فطالما كل هذا فيه بلا فائدة خلاص. زي بتكلم واحد شمام، والشمام هو مفكر في الجرعة، ما نتكلم هو ما هو، لا غير، هو غير مسلم، هو غير مسلم. فلذا لازم ينتقل من الترغيب إلى الإنذار. فأنذره إبراهيم عليه السلام، ولكن المجرم فطرته سيئة وقلبه غير سليم وودنه كأنها مغلقة، فهو اللي أنذر إبراهيم عليه السلام، لئن لم تنتهي لأرجمنك، أما أقول لك يا أبتي ولا تعبد الشيطان وخايف عليك ولا تقول لنا بطل الكلام ده خالص وإلا أرجمك، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. وقال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أنت مش عاجبك الآلهة بتاعتنا الأصنام دي اللي قدامك مش عاجبك؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. واضح أن إبراهيم عليه السلام كان بيحرس في بحر، كان بينفخ في قفص، والإنسان إذا نفخ في القفص مش قربة مقطوعة، قربة مقطوعة تتنفخ شوية وروح الهواء طالع تاني من الناحية التانية، إنما القفص لما تنفخ فيه ولا أي شيء خالص. إبراهيم عليه السلام كان ينفخ في هذا القفص فلا فائدة، ومش قال له طيب مثلا شكرا لك نبهتني ولكن أفكر ولا حاجة، لا، ده قال له أرغم أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. طيب لما قال له كده انقلب عليه إبراهيم عليه السلام ولا صبر؟ يبقى الداعية لما يجاب إجابة سيئة يصبر ولا ينفعل؟ يصبر. يبقى إذن لذا قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. يبقى لابد الإنسان مهما دعا أنه يعمل إيه؟ يصبر. أما العنف وأما الغضب فلا فائدة فيه، عمره ما يؤدي إلى المصلحة ولا إلى فائدة. فلذا لما قال له ذلك صبر إبراهيم عليه السلام واتسع صدره وقال سلام عليك سأستغفر لك ربي. سلام عليك، ما قالوش آلهتك هي منيل بنيلة ده شوية أصنام معفنة وانت رجل غبي وانت رجل مش كده، مش من حقه يقول له كده، ده لا من حقه يقول له ده انت أما انت رجل غبي صحيح، ده انا عمال انذرك واقول لك ربنا اللي خلق السماوات وانت تعبد شوية حجارة يا رجل يا غبي يا جاهل يلي لن يقول لها، وانما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. فوعد بالاستغفار واستغفر فعلا، بس لا فائدة لان الاستغفار لمن هو مشرك لا يؤدي إلى نتيجة أبدا. حفيا يعني عارف الحفاء اللي هو الترحاب والاستقبال، لأن الله يستقبلني ويحبني ويكلأني برحمته. فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي. واعتزلهم وما يدعون من دون الله، اعتزلهم ليبعد عن الفتنة لأنه لا يستطيع مواجهتهم، وأملا أن يجد لدعوته أرضا أخرى، فوفقه الله ووهب له إسحاق ويعقوب وجعل كل منهما نبيا. وفي الحقيقة إن الله وهب له إسحاق ويعقوب، إسحاق ابنه لكن يعقوب مش ابنه، مش كده؟ يعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام، لأن ولذا لما ربنا جل يقول إن فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشرناه إسحاق ابن له لكن يعقوب حفيد له، وقبل إسحاق هو رزق من؟ إسماعيل غلام حليم عليه السلام صادق الوعد، فربنا أكرمه بإسماعيل وأكرمه بإسحاق هذه، وإسحاق خلف يعقوب ويعقوب خلف يوسف والأسباط، ولذا إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. فلما صدق مع الله عز وجل وأخلص لله تبارك وتعالى وصبر على الأذى وهجر الشرك، وهب الله عز وجل له إسماعيل وإسحاق ويعقوب. وإسماعيل دعوته أثمرت وآمن له الناس، لا نعرف أن أحدا صد عن دعوة إسماعيل عليه السلام، لا نعرف أن الناس كذبوه مثل سليمان عليه السلام لم يكذبه الناس ولا داود عليه السلام، ولذا داود عليه السلام لم يكذبوه فكان ملكا، وسليمان عليه السلام لم يكذبوه وكان ملكا، وكذلك إسماعيل عليه السلام لم يكذبوه وكان مسموع الكلمة وتزوج من ابنة شيخ مشايخ يعني ابنة الملك يعتبر، بس مش ملكية في الجزيرة العربية. فهؤلاء لم يجدوا صدا لدعوتهم، كل هذا ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام. إذن يقول على الدعاء كل الناس يجب أن يكونوا دعاء، أن يتذرعوا بالصبر وسعة الصدر، وأن يقابلوا السيئة بالحسنة، وأن لا ينتقم لنفسه مش مهم أنت، ولكن خذ العفو ما استطعت إليه سبيلا. أما إذا انتهكت حرمات الشريعة فعندئذ ينتصفون لها ويأخذون على أيدي العابث. إذا في الدرس الأول من الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو الطريقة المثلى للدعوة إلى الله، في يعني الصبر، الصدق أولا، الخوف على الناس ثانيا، الصبر على الأذى ثالث. قال في الطريقة المثلى للدعوة إلى الله الأسلوب الثاني: لم يرسل الله تعالى رسولا إلا أمره بالتوحيد. التوحيد يعني إفراد الله عز وجل بالإقرار بربوبيته والاعتراف بألوهيته والإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الربوبية يعني إقرار بأن الله له الخلق والملك والتدبير، والألوهية يعني صرف العبادات كلها لله عز وجل، إفراد الله بالعبادة. والأسماء والصفات نثبت ما أثبته الله ورسوله لنفسه من الأسماء والصفات، ونتعبد الله بهذه الأسماء وهذه الصفات. فالتوحيد قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا طلب العبودية مستلزم لتوحيد الربوبية على طول. وإذا الرسل جميعا بدأوا بدعوة أممهم إلى عبادة الله وحده وعدم الشرك به شيئا أبدا. والتوحيد أصل الدين. قال الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، بس مخلصا له الدين. اعبد الله يعني وحد ربك عز وجل مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الكفار ما عبدوا اللات والعزى ومناه إلا تقربا إلى الله. وكذلك الناس هنا تتقرب بأبي العباس والبدو إلى الله، يقول الناس الصالحين تقرب بهم إلى الله. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد أرشد الله الناس إلى أيسر الطرق في الدعوة إلى التوحيد وأسهلها وأقربها وأعدلها، وهو الاستدلال بآيات الله وسننه الكونية. استدل بالسماوات والأرض وخلق الناس والزرع والدواب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعبدوا ليه؟ لأنه لخلقكم وخلق الذين من قبلكم. ثم الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهدة، الأرض فراشا مفروشة ممهدة، والسماء بناء، والسماء مبنية بلا عمد كما تراها، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. حاجة عجيبة، شوية مية تنزل على الأرض طين وتطلع فواكه وخضار، حاجة حدقة وحاجة حراقة، حاجة حلوة. سبحان الله، شيء عجيب جدا يعني. طلع عنب طعمه حلو، وطلع خيار طعمه وسط، وطلع فلفل طعمه حار. سبحانك رب، لا إله إلا الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا بيان لنعم الله على العباد، وبالتالي لابد أن يخلصوا له الدين شاكرين له على نعمه التي أفاض عليهم بها وأفاض منها وأفاض من بركاته عليهم، وهكذا. فهذا هو الأسلوب الذي سلكه الأنبياء والمرسلون في دعوة أممهم. إبراهيم عليه السلام أرسله الله إلى قوم من الفرس عتاة جبارين يعبدون التماثيل. أما كونهم من الفرس فالله أعلم، لا ندري هل كانوا من الفرس أو لا، ولكن قوم إبراهيم صابئة، يعني يعبدون الظواهر الكونية، يعبدون الشمس والقمر وكوكب الزهرة، ويعبدون رب الأرباب اللي هو الله عندهم، يعني ربنا معبود عندهم ومعاه الشمس والقمر والنجوم. فأنكر عليهم هذا، قال الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هو عارف هذا تمثال للشمس، وهذا تمثال القمر، وهذا تمثال لكوكب الزهرة، وهذا تمثال لكذا، وتمثال للمشتري، وتمثال 12 كوكب عندهم غير الثلاثة الأصلية دي، ولا 11 غير الأصلية، وهم يعبدونها. فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ شوية تماثيل. ولم يكن عندهم حجة، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. احنا ما يا الله احنا طلعنا لنا أبائنا بيعبدوها فعبدناه وخلاص. إذن ليست هذه حجة، فلا لا كان يجب يقولون له: لا، هذه ترزق، هذه تخلق، هذه تشفي من المرض، هذه كذا. لكن هم عارفين لا تشفي ولا تخلق ولا تعمل شيء. فسفه إبراهيم عليه السلام أحلامهم، يعني عقولهم، وقال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا كلام شديد جدا. قال لهم: يبقى أنتم وآباؤكم إيه؟ ضلين ضلال مبين. كلام شديد جدا، لأن هم ما جاولوش حجة. وبين لهم أن هذه التماثيل لا تسمع ولا تستجيب ولا تملك نفعا ولا ترفع ضررا، فلا يليق بإنسان عاقل أن يعبدها. قال: هل يسمعونكم استدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ تمثال ده اللي انت بتعبده بتاع الزهرة ولا القمر، بيسمع لما تناديه ولا بيرفع الضر لما يكون عندك ضر ولا ولا ولا؟ برضو ما لهوش حجة. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يبقى كل مرة مش عارفين يردوا عليه، مش عارفين يجيبوا له حجة. فلما ركبوا رؤوسه وأبوا إلا اللجاج والعناد، اللجاج يعني الجدال بالباطل، والعصبية الممقوتة في تقليد الآباء والأجداد، أعلن العداوة لهم. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ طالما أنتم بقى بتقولوا أنها ما فيهاش فايدة، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كل شيء يعبد من دون الله عدو لنا، بس إذا كان يعبد وهو جماد أو يعبد وهو راض يبقى عدو لك، غير كده ما بقاش عدو لك. خد بالك، يعني الهنود بيعبدوا البقرة، البقرة تبقى عدو لك؟ لا، لأن البقرة غير راضية، البقرة لا ترضى بهذا، أن البقرة مسبحة لله عز وجل. طيب بيعبدوا في اليابان القرد، يبقى القرد بقى عدونا؟ لا، مش عدونا. طيب بيعبدوا حجر، يبقى الحجر عدونا؟ ماشي. بيعبدوا المسيح عليه السلام، ها المسيح عدو لنا؟ لا، ده حبيب لنا، نحن نحبه، لأنه يعبد وهو غير راضي، وهو غير راضي. الصنم عدو لنا، بدينا هنكسره حتى. لا، الصنم لا يسبح، إنما تصدر الحجارة تسبح، الحجارة في أصل خلقتها تسبح، إنما الصنم لا. الصنم أنت مفروض لما ربنا بيفتح بتعمل إيه؟ بتمسكه تدشدشه ولا لا؟ لكن بمسك البقرة أموتها؟ لا. وإذا ذبحتها بذبحها عشان أكلها، مش بذبحها عشان هي صنم يعبد من دون الله. فإذا التي لا تعقل ولا تعبد فهذه تدمر وعدو لنا، والتي تعبد وهي راضية عدو لنا، الشيطان يعبد وهو راضي فهو عدو لنا. فقال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بس أنا إذن الشمس عدو لإبراهيم؟ لا، تمثال الشمس عدو لإبراهيم. القمر عدو لإبراهيم؟ لا، صنم القمر عدو لإبراهيم عليه السلام. فلذا قال: فإنهم عدو لي إلا رب، ولذا هيكسرها مش كده؟ لأنها عدو رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، خلقني ويهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. هنا بيتكلم عن الربوبية ولا لا؟ اللي هي ملك وخلق وتدبير، فملكني وخلقني يهديني، هذا تدبير، يطعمني يرزقني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين رزق، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبين لهم أن الله يملك كل شيء من خلق وملك وتدبير ورحمة ورزق ومغفرة. وجد إبراهيم عليه السلام أنه لا بد له من سلوك طريق آخر عملي في إقامة الحجة. فيش فايدة، بين لهم كل حاجة فيش فايدة. فأقسم بالله أن يكيد لأصنامهم وهم عنها غائبون. طب لما يكيدهاش هم حاضرون؟ حيمنعوا؟ لا حيمنعوا، ومش هو هو المفسدة حصلت. إن سميت المفسدة هي مصلحة طبعا، هي حصلت حصل، هو هيكسر فهم حاضرين حينهم، إنما هو ناوي يكسر يكسر خلاص. فانتهج فرصة خروجهم من البلد لشؤونهم، وذهب إلى آلهتهم خفية حتى لا يصده أحد. فراح عمل في الأصنام، كسر هذه الأصنام. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، هو يريد هذه الدعوة، لأنه يريد لما يجوا يقول لهم طب أهم، يعني مش مكسرها ومكسرها عشان يقول لهم بصوا ما عرفتش حتى الدفع عن نفسها، آلهة فين؟ زي آلهة تعبدوها، هي مش عارفة حتى الدفع عن نفسها، ودينا دشتها كلها قدامكم. فإذا لو هي بتعقل ولا بتسمع ولا بترزق ولا بتنفع ولا حاجة، كانت دفعت عن نفسها، كانت أذتني. فهو كان يريد يقيم عليهم الحجة فعلا، العاقل المفروض يقول الله ده فعلا ما أذتهوش، يبقى دي ولا حاجة صحيحة. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا. جابوه قدام الناس كلها، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا لا يريد الكذب ولا شيء ولا التعريف حتى، وإنما هم الأصنام اللي عندهم زي ما ذكرت لك عندهم 12 إله اللي هم المشتري ونبتون وزحل ويورانس، الكواكب السماوية دي والزهرة وعطارد والمريخ والأرض، وعندهم الشمس والقمر، وعندهم صنم كمان لربنا اللي هو إيه اللي هو الله. فعاملين الاثناشر صنم والاثنين كمان اللي هم الشمس والقمر يبقى 14، والرب يبقى كام صنم؟ 15 صنم. هو كسر ال 14 وجعل 15 هم بيظنوا ان ده صنم لربنا، وده مستحيل يكون صنم لربنا لان ربنا ليس كمثله شيء. اللي هو إيل يعني الله، اسرائيل جبرائيل. فراح جاي على ده راح كسر دراعه وحط الفاس فيه. هم عندهم ان ال 14 اله بتدبر الكون بس كلها بترجع لمين؟ لإيل الرب الاكبر ده، وهو ده اللي مدبر الكون ومنظمه و و و و. يبقى لو الصغيرين اتكسروا يبقى الكبير هو اللي كسره بمقتضى ايه؟ عقيدتهم. انتوا عقيدتكم ان ال 14 دول متحكمين في الكون، واللي متحكم في ال 14 إيل. طب هو يبقى إيل اللي كسرهم بقى؟ عايز يثبت لهم فساد عقيدتهم، يبقى مش قصده التكسير، ده قصده يكسر العقيده اللي جوه مش الصنم اللي بره. لكن هم بسبب الغباء والعناد نتج من ذلك تكسير اللي بره مش اللي جوه. هو المقصود تكسير اللي جوه، يعني اول ما يجوا الله صحيح والله سكت 12 اله وبيدبروا الكون ده كله وكسرهم كلهم، يبقى صحيح العمليه مش نافعه، ويبقى دي مضحكة. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعلوا بمقتضى أساطيركم وعقيدتكم إن هو اللي بيكسر اللي بيعمل كل حاجة، فاسألوهم بقى إن كانوا ينطقون. يبقى برضه عاوز يبين لهم إن هؤلاء لا يفقهون ولا ينطقون ولا يسمعون. نجحت إلى حد ما، يعني شوية كده عملت لهم فوقة شوية، بس الفوقة دي راحت ساكت. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني قالوا أه صحيح، ما هو لو فعلا دول كسروا المفروض اللي كسرهم الكبير بتاعهم، ثم لو دول كسروا يبقى لا بينفعوا ولا بيضروا ولا بيسمعوا ولا بيعقلوا ولا حاجة، أمال بيدبروا الكون إزاي ومش عارفين يحموا نفسهم؟ يبقى بدوا إيه شوية عقل كده، ثم نكسوا على رؤوسهم. وكتير من الناس يعرف الحق ويروح إيه رجع عنه تاني، بعد ما عرف الحق وبان له يرجع عنه تاني. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب ما انتوا عارفين ما بيتكلموش، طب ما انتوا عارفين انتوا مش هو، ما هو قال من الاول ما بينطقوا ما بيتكلموش، فانتوا الان خلاهم هم يقولوا ان دول ايه ما بينطقوش. طب لما ما بينطقوش ولا بيتنيلوش بتعبدوهم ليه؟ لا اله الا الله. فازداد طريق الحق وضوحا وبيانا، واستحكمت حلقات الحجة لإبراهيم على أبيه وقومه. قال طيب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. مش بس لا ينطقون، دول لا بينفعوا ولا يضرون. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفل لكم يعني زجرا لكم، تعبدون أشياء لا تسمع ولا تعقل ولا تنطق ولا حاجة خالص، ما فيش عقل خالص، أفلا تعقلون. فحمية الجاهلية خدته للباطل، ما فيش رب عليه، ما أدروش يقيموا عليه الحجة، وده فتك شاب واحد هم بلد بحالها غير قادرين على ليه، لأن هو معه الحق وهم معهم الباطل. فلو كان اختلافه في الحق فلن يقدر عليك الناس كلهم، كبيرهم وصغير لا يستطيع. يبقى الحل العنف خلاص، يبقى الحل حرقوه ولعوا فيه، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. خلاص يبقى مفيش حل غير العنف، ودي ملهاش طريقة بقى خلاص. فجابوا المنجنيق وجابوا الخشب ووضعوا فيه إبراهيم عليه السلام. فهنا بيتدخل ربنا عز وجل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه. هم بعد كل هذا، طب لما رأوه نجا، يعني ده عمل نار رهيبة جدا، وبعدين بصوا لقوه طالع يمشي من النار ولا أصابه شيء، كان المفروض إيه؟ خلاص بان نوع الحق، فيش فايدة. أهل الباطل لما الباطل بيستحكم في النفوس لا فايدة. قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هي بيت المقدس، وهو عاش في بيت المقدس ومات في بيت المقدس ودفن في بلدة الخليل المشهورة الآن، بلدة الخليل كان بالقدس. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم يعني هو ويعقوب وإسحاق أئمة يهدون بأمرنا. لا إمام ولا يسمى إماما إلا إذا كان يهدي بأمر من؟ بأمر الله، يعني يكون على منهج الحق. إذا لو في حد على منهج باطل لا ينفع أن يسمى إمام. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني الدعوة إلى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال الله إن لننصر رسلنا، بس رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، في نصرة أهل الحق. هكذا وديك شايف مفيش مجاملة، يعني أبوه في النار في النار، فاشمعنا بقى أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه؟ يقول لك أصل أحياهم الله وقال لهم أمنوا فأمنوا. طب ربك لو أحيا الكفار كله وقال لهم آمنوا حيؤمنوا؟ حيؤمنوا؟ لو الله عز وجل أحيا الكفار قدامه كل اللي كفر من قبل وأحياهم هو، خلاص حيؤمنوا طب على طول. ولذا كل يوم يوم القيامة لو شاء الله ما أشركنا ما عبد، كل حيؤمن. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها. اشمعنا بقى يبقى الكوسل إن أبوهم بس اللي يحييهم ويؤمنهم؟ طب ما دي كوسل، طب ما يحيي كمان أبو عمر وأم عمر وأبو عثمان بن عفان وأمه وأبو عبد العال طلحة وهكذا، والناس كلها بقى، وأبو الأنبياء وأمهات الأنبياء والناس اللي كفرت كلها، يعني عشان بلاش في كوسة، وكل دول يصحوا ويؤمنوا وخلاص. فده كلام طبعا لا يعني لا يصدقه عاقل بحال من الأحوال. بارك الله فيكم. المرة القادمة إن شاء الله الشيخ بيختم بالفرق الإسلامية.